الحقيقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. يقول العلماء بعض الناس أراد أن يتخلص من أبيه، أبوه رجل كبير في السن وخرف فيبغى يتخلص من أبوه الشايب هذا، إيش يسوي الآن اللي يبغى يتخلص عندنا؟ فيقولون ذهب هذا الآن، هذا الرجل يريد أن يتخلص من أبيه الكبير في السن. طبعا الآن صارت عندنا دار عجزة، كأن أصبحنا يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني في أوروبا والغرب هذا يعني ما يلامون على هذا الشيء، لأن أصلا هو ما يعرف أبوه، يعني هذا ضايعين زي البهايم يعيشوا. لكن شاب مسلم يتخلص من أبوه يروح يرميه في دار عجزة، هذه والله مصيبة. لكن وقتها قال العلماء يعني ما كان في دار عجزة، فكيف كان التخلص؟ فالعاق والعياذ بالله يحمل أبيه إلى أين؟ إلى الصحراء، وهناك تأتي الوحوش المفترسة وتفترس هذا الرجل. فأخذ هذا الشاب أخذ أبوه الكبير في السن يريد أن يتخلص منه، فذهب به إلى صخرة مكان عشان يضع فيه هذا الرجل أبوه. فقال هذا الأب لا، بل اذهب به إلى الصخرة الأخرى. قال ولد والله ترى ما فرقت، أنت بتموت هنا ولا هناك. فقال لا، أنا ذهبت بأبي إلى تلك الصخرة، أنا سويت بأبوي زيك ترى قبلك، وسيفعل بك ابنك كذلك، هو دين الآن، أنا الآن أرد الدين جالس. وأنت سترد الدين إن سابقا أو لاحقا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا من؟ رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. مرة خطب جمعة عن هذا الموضوع، إذا بأحد الناس بعد صلاة الجمعة يقول لي، يقول أنا عند الناس أعرفهم رجل الحمد لله الله أنعم عليه وعنده فيلا وعنده طبعا غرفة الحارس في نهاية الحوش، من حاط في غرفة الحارس؟ أبوه. صعب أنه يحط أبوه في المجلس هناك جوا وسط الناس والعالم تمر، والأب هذا مسكين يقضي حاجته على نفسه وحالته حالة، يعني ما ينفع كذا فالفلة يجلس، لكن في غرفة الحارس لأن يقضي الله أمرك كان مفعول، لأنه صعب أنه يودي دار العجزة بعدين الناس يقعدوا له بالكلام ويكلوا بالكلام، لكن لا، حطه هنا في غرفة الحارس لين يموت ولا حد داري عنه. المهم مات هذا الرجل. يقول عاد الناس جاءوا طبعا عشان يطلعوه ويغسلوا، وإذا بابن هذا الرجل صاحب الفلة، يقول ابن صغير لكن ألهمه الله عز وجل وانطقه الله عز وجل، يأخذ فرشة أبوه، فرشة جده، فرشة جده طبعا مهترئة وقديمة. فأبوه يقول له يا ولدي إيش تبغى بهذا؟ أجيب لك أحسن منها. قال لا يا بابا، عشان أنت إذا كبرت هذه احتفظ بها لك، يعني هذه تقعد لك يا بابا. شوف سبحان الله الذي أنطق هذا الابن الصغير، كأنه والله أجل يقول له هذا دين سترده ولو بعد حين. وبعض الآباء أو بعض الأبناء يظن أنه البر، يعني أنا الحمد لله يقول أنا أبوي أعطيه مكافأة وأمي كذلك أعطيهم ما شاء الله كل شهر وأعطيهم هدايا، طيب كم مرة تجلس معاهم؟ ما يجلس. أحد الآباء اشتكى إلي يقول أبناء، يقول يجي الواحد عندي في البيت يقول 5 دقائق، والمشكلة يا أخوان الآن مع الجوالات ال5 دقائق هذه كلها في الجوال، ومع البلاك بيري عاد خلاص انتهى الموضوع، يعني حتى ال5 دقائق قال ها كيف الحال يا والد عساك طيب اليوم، بس وهو مشغول بالجوال ويجلس عند أبوه شويتين ويمشي. يقول أنا ما أبغى منهم قضيته، مو قضية والله أكل وشرب وفلوس، أبغى يجلس معايا، أبغى يأنسني، أبغى يتكلم معايا، أبغى يحدثني، لكن نسأل الله السلامة والعافية. عقوق الوالدين يا أحبة من أكبر الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال 3، أولا الإشراك بالله، الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت، يقول الراوي. فانظروا يا أحبة كيف ربط النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين مع الإشراك بالله وجعلها من أكبر الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام 3، لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. إيش سووا هذول الثلاثة؟ العاق لوالديه، أول واحد العاق لوالديه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، والمرأة المترجلة، هذول إيش يسموهم الآن؟ المرأة المسترجلة هذه بوياتها، هذا لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث. الديوث الذي يقر الخبر في أهله، يشوف أهله يطلع ويروح ويجي، عادي شباب في رحلة خليهم. فهذا والعياذ بالله لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. وثلاثة لا يدخلون الجنة، وأيضا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أولهم العاق لوالديه. إذن العاق للوالدين هذا أمر عظيم. وذكر أيضا بعد ذلك المدمن على الخمر والمنان بما أعطى. طيب ما هو عقوق الوالدين؟ ما هي ضوابط وحدود عقوق الوالدين؟ يقول العلماء هو صدور ما يتأذى به الوالدين من ولدهم من قول أو فعل. يعني أي شيء يصدر من الإبن أو البنت لأحد الوالدين فيه أذى من قول أو فعل، هذا يعتبر من العقوق، إلا في شرك أو معصية. يعني يأمرونك بالشرك، هذا لا ما تطيعهم. معصية لا طاعة إلا بالمعروف، أيضا لا تطيعهم في المعصية. ما لم يتعنت الوالدين، يعني مثلا يقعدوا يطلبوا طلبات واجب عليك، كل ما طلبوا شيء واجب عليك، إلا إذا صار فيها يعني مضايقة لهذا الابن أو هذا البنت. وزي ما ذكر بعض العلماء، يعني الشيخ بن باز لما سئل رحمه الله عز وجل عن، يعني يقول أنا الحمد لله الوالدين يمنعوني عن التحفيظ أو عن الرحلات مع التحفيظ، مع أن الحمد لله أسوي لهم كل شيء وجايب كل شيء، فقال وعن طلب العلم لا ما تروح تطلب العلم، مع أن الحمد لله ما أنا مقصر معهم ولا في شيء. فيقول هنا تعنت من الوالدين، ليه؟ طيب في سبب محتاجين لا بس ما نبغاك تروح، هذا يسمى تعنت، لأنه جالس يمنع من الخير بدون أي سبب معروف. لكن الأصل أنه يطيعهم الإنسان في كل شيء ولا يؤذيهم بأي شيء إلا في شرك أو معصية. يقول ابن حجر رحمه الله العقوق أن يحصل لهما أي للوالدين أو لأحدهما إذا ليس بالهين عرفا. الآن حسب العرف عندنا، العرف عندنا مثلا الآن لو واحد رفع اليد في وجه والديه هذا يعتبر عقوق. فأي حاجة من الآن حسب العرف يعتبرها الناس أن عقوق الوالدين، قال ابن حجر يعتبر هذا من العقوق، لأن الناس يعني في كل زمان يتفقون على أشياء معينة يعتبروها من العقوق. يعني مثلا زي ما قال العلماء رفع الصوت يعتبر من العقوق على الوالدين، المشي قبلهم، يعني ما شاء الله الوالد كبير في السن وهذا ما شاء الله مسوي له فيها رايح قدامه، قال لي إذا كان بيفسح الطريق يفتح الباب معقولة، لكن لا أبوه يمشي بشويش وهذا لا مستعجل الأخ رايح قدام أبوه، هذا يعتبره من العلماء من العقوق. يعني تخيل الآن الله يرحمنا برحمته بس مسابقتهم في الكلام، خاصة الإنسان لما يكبر في السن يبدأ طبعا كلامه يصير بطيء، فهذا مستعجل الأخ، أيوة طيب خلاص طيب طيب، هذا مسابقته في الكلام يعتبرها العلماء من العقوق، ازدراءهم خلاص خلاص اسكت سكتوا بالكلام، يزدري يحتقروا أمام الناس بينه وبينه، هذا يعتبر من العقوق، مثل لفظ الشايب العجوز وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أنا سأذكر لكم قصة للبر عايشت أحداثها بنفسي، هي قصة ابن خالتي. كان شابا بارا بأمي بشكل عجيب جدا، كان يقبل حتى قدميها، ولعله أخذ ذلك من قول الحبيب عليه الصلاة والسلام إلزم رجلها، يعني رجل من؟ ها رجل أمك، إلزم رجلها أي رجل الأم فثم الجنة. هذا الشاب يشتغل في المنطقة الشرقية، وهو جاي على جدة صار عليه حادث، مات رحمه الله في هذا الحادث، غسلناه وكفناه وضعناه في غرفة بجانب غرفة الإمام حتى نصلي عليه بعد صلاة العشاء. أم خالتي امرأة عامية كبيرة في السن، قالت الولد جاي من السفر أريد أن أقبله، أريد أن أسلم عليه قبل أن تدفنوه. فقلت لها أبشر يا خالة، فأحضرت إلى داخل هذه الغرفة وكشفت عن وجه ابن خالتي، فقبلته ثم قالت كلمة باللغة العربية الفصحى، وهي امرأة عامية لكن أنطقها الله، أنطقها البر الذي عاشته مع هذا الابن البار. قالت يا أحبة واسمعوا ما قالت، قالت اللهم إني أمسيت راضية عن فرض عن. شوف كيف الدعوة الجميلة، وانت ذاهب الآن إلى منكر ونكير وهوال يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد، يعني هذا لفظ الوالد يشمل الأب والأم، ودعوة الوالد على ولده. فقالت هذه الكلمة العظيمة باللغة العربية الفصحى، وهي أمر عامية، لكن أنطقها الله، أنطقها البر الذي عاشته مع هذا الابن البار. قالت: اللهم إني أمسيت راضية عنه فارض عنه. طب من قال هذه الكلمة قبل ذلك يا أحبة؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ كان هناك شاب اسمه عبد العزة، فأسلم هذا الشاب الصغير، فلم يرضى زوج أمه بشيء، ولم يرضى بإسلام هذا الصبي، فأخذ وسلب كل ما يملك هذا الصبي، حتى ملابسه التي عليه. قال: كل هذا أموالك؟ هذه الملابس من عندي. فأخذها كلها ولم يبقى عليه شيء. فقامت أم هذا الصبي وقطعت له بجاد قماش كان عندها إلى نصفين، وألبسته واحد إزار والثاني رداء. فذهب هذا الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطرق عليه الباب فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد العزة. فقال: بل أنت عبد الله ذي البجادين. عندما رأى بهذا البجاد، هذا الشاب الصغير ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مع الصحابة، وهناك في الليل مات هذا الشاب الصغير. فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر الجيش كله، فأراد أن يدفنه هو وأبو بكر وعمر، فذهبوا إلى مؤخرة الجيش وحفروا له، ثم بعد ذلك نزل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إلى القبر، ودلياه أبي بكر وعمر، دليا هذا الشاب الصغير على النبي عليه الصلاة والسلام، فاستلمه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنى ولا من بيننا شقيا ولا محروما.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.